الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فقد كنا في الدرس الماضي مع الصفة السادسة من صفات أولي الألباب وهي إقامة الصلاة. أخذنا الوفاء بالعهد وأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وأخذنا أيضا الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ثم قوله وأقام الصلاة. وذكرنا بعض الأشياء مما يتعلق بإقامة الصلاة. والصلاة شأنها عظيم ويجهل كثير من الناس منزلة الصلاة، إن الله عز وجل عندما أراد أن يفرض الصلاة أرسل إلى نبيه فأصعده إلى السماء السابعة فأوجب عليه الصلاة ثم أرجعه إلى الأرض، ما فرض عليه شيئا آخر. وبقية الشرائع يرسل إليه الملك فيؤمر بها وهو في الأرض، فهذا واضح في عظمة الصلاة وجلالة قدرها. ومما يدل على عظمة الصلاة أن الله عز وجل كلف الأبوين بأمر أولادهم بالصلاة بأسلوب فيه من المشقة والتعب الشيء الكثير، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لاحظ قوله مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ليس المراد أنك تأمره مرة واحدة بل خمسة أوامر في اليوم، بغض النظر أطاعك أم عصاك، هذه خمسة أوامر في اليوم لمدة 3 سنوات. لو جئت تجمع عدد الأوامر لبلغت الآلاف. نعم، وأنت مكلف أن تأمره بأداء الصلاة بدون ضرب. وكم تتحمل في ذلك من المشقة، في إيقاظه من اليوم من النوم واستصحابه وتوجيهه وتشجيعه وغير ذلك. وليس لك أن تكل ولا تمل، أنت تأمر وأمه تأمر، فإذا بلغ العشر قال واضربوهم عليها بعشر، لم يحدد كم مدة الضرب، مدة الضرب إلى الاحتلام، إلى الوقت الذي أصبح الضرب غير مجدٍ. فهذه 5 سنوات ضرب، ولو 5 وجبات في اليوم ضرب. نعم، وعلى قدر الحاجة، وهو يعاقب وقل له أنا مأمور أن أضربك، مأمور أن أضربك. فإذا بلغ الحلم وما نفعت 8 سنوات أوامر وضرب، انتقل الأمر إلى الحاكم ليقول له صل وإلا السيف، ما بقي إلا هذا. انتهت المحاولات كلها، 8 سنوات ما أجدت. فلو حصل هذا فهو نادر، والأصل أنك لا تحتاج إلى هذا كله، والغالب أنه يستجيب للصلاة، فلا يصل إلى سن 10 إلا وقد أحب الصلاة. فإن حصل وتخلف واحتاج إلى ضرب، ففي بعض الأحيان النادرة فقط. هذا يدلك على عظمة الصلاة، القلم مرفوع والعصا موضوعة، القلم مرفوع ما عليه إثم، تضربه وليس عليه إثم، ومع ذلك يضرب حتى يتحمل هذه العبادة العظيمة. مما يدل على عظمة الصلاة، قارن بين الصلاة والزكاة. يفعلون في كل مديرية غرفة أو بيت لجمع الزكاة الحبوب، فتجمع من القرى كلها إلى وسط ذلك البيت. وإذا نظرت إلى الصلاة تجد المساجد في كل حارة وفي كل قرية، وفي القرية الواحدة أو الحارة الواحدة ربما تجد عدة مساجد، وحيثما كنت في أي بلد من بلاد المسلمين فتسأل أي شخص تجده في الشارع أين مسجدكم، يقول هذا، ما يحتاج أن يشير إلى بعد، ما يحتاج أن يشير إلى بعد. ونادر، لا بل أندر من النادر أن تجد حارة ليس فيها مسجد، أو تجد قرية ليس فيها مسجد، وهذه تعتبر من الغرائب إذا وجدت، وإلا فالمساجد منتشرة في أصقاع الأرض. وينضاف إلى ذلك أن تنظر كم بذل الناس من خالص ممتلكاتهم في الأراضي، وربما كانت من أغلاها ثمنا، فتجد بقعة المسجد في بعض البلدان تساوي 100 الملايين وعشرات الملايين وما بين ذلك، ووضع الناس من خالص أموالهم ويتحرون فيها ما حل وطال. فكم أخذت الصلاة من بقع على وجه الأرض، كم أخذت؟ ثم كم كلفت في بنائها وكم دفع المسلمون من أموالهم لبناء المساجد، وكم يخسرون فيها في فراشها وإضاءتها ورواتب أئمتها ومؤذنيها ومنظفيها، كم بذلوا من أموالهم وكم من أوقاف موقوفة على المساجد لمصالحها وغير ذلك. هذا يدلك على عظمة الصلاة وعلى أن الله عز وجل جعلها عظيمة في قلوب الناس. من عظمة الصلاة أن الصيام فرضه الله شهرا في السنة، والزكاة فرضها الله مرة في السنة، لكن الصلاة في اليوم 5 مرات، والأذان يصدح في اليوم 5 مرات، وتتعدد الأصوات بتعدد المساجد، فتسمع النداء بالصلاة من كل جهة، والناس ينادون بالصلاة، فتبقى القلوب حية ويبقى الناس في حياة. والنداء بالصلاة 5 مرات في اليوم. لكن أحب أن تلفت النظر إلى أمر مهم لتعلم عظمة الصلاة في هذه الجزئية بالذات. وقت صلاة الفجر لا يرتفع عن الأرض، فما من لحظة إلا وهناك بلد من بلدان الله الوقت فيها وقت الفجر. وقت الظهر لا يرتفع عن الأرض، فما من لحظة من اللحظات إلا وذلك الوقت موافق لصلاة الظهر في بلد من بلاد الله. ووقت العصر كذلك، ووقت المغرب كذلك، ووقت العشاء كذلك. إذن وقت المغرب موجود على مدى على ممر الدقيقة، وقت صلاة العشاء موجود على ممر الدقيقة، وقت الفجر موجود على ممر الدقيقة، والظهر موجود والعصر موجود، كلها في كل لحظة من اللحظات الخمسة الفروض موجودة على وجه الأرض. فلو تصورت هذا لوجدت أن الأذان في جميع الفروض مقام في كل لحظة في الدنيا كلها، ما يتوقف، يعني الأذان دائر على ممر الدقيقة في الدنيا كلها، لأن كل وقت صلاة موجود في كل لحظة. يعني الآن هناك بلدان تؤذن المغرب، الآن هناك بلدان يؤذنون العشاء، الآن هناك بلدان يؤذنون الفجر، الآن هناك بلدان يؤذنون الظهر، الآن هناك بلدان يؤذنون العصر، بعد 5 دقائق نفس الكلام هناك بلدان تؤذن الصلوات الخمس كلها. فلهذا الأذان بالصلوات الخمس دائر ما يتوقف في أي لحظة بالصلوات الخمس. فكيف تتصور هذا؟ الدنيا كلها مشتعلة بالصلاة، يعني أنارتها الصلاة في جميع أرجائها. هذا يدلك على عظمة هذه العبادة وعلى أن الله عز وجل عظمها في الأرض وأصبحت شعار الإسلام، أصبحت شعار الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن يغزو على قبيلة يقف بجانبها ويبيت، فإن سمع في الفجر أذانا رجع، وإن لم يسمع أذانا دهمه. فأصبح الأذان شعار الإسلام، أصبح شعار الإسلام. ومن هنا تعلم أهمية الصلاة وعظمة الصلاة. والله عز وجل جعل الصلاة صلاح المجتمع، قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني إذا أقيم الصلاة نهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. نعم، والصلاة بارك الله فيكم هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا تصلح لا إله إلا الله بغير الصلاة، ولا تصلح الصلاة بغير لا إله إلا الله. لا بد من الصلاة ولا بد من الشهادتين. وقد نقل الإجماع عن الصحابة أنهم لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أي وإلا فليسوا إخوانكم في الدين. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتكلم مع الصحابة رضي الله عنهم في شأن أمير المؤمنين، قال اسمعوا وأطيعوا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أو كما قال رحمك الله أن تروا كفرا، لا بغض النظر عن المعصية لا بد من كفر، الثاني بواحا أي ليس سرا، عندكم من الله فيه برهان أي ليس بآرائكم. في لفظ آخر قالوا أفلا ننابذهم، قال لا ما صلوا. فجعل كلمة ما صلوا مثالا للكفر البواح عندنا من الله فيه برهان، جعله مثالا للكفر البواح. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف تعرف أمتك يوم القيامة، قال أرأيتم لو أن لرجل خيلا محجلة في وسط خيل بهم دهم ألا يعرفها؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الصلاة من آثار الوضوء. إذن الذي ليس عليه الغرة والتحجيل كيف يستطيع أن يثبت أنه من أمة محمد؟ ما عنده برهان، ما عنده برهان يثبت أنه من أمة محمد. فالبرهان هي الغرة والتحجيل، ما هي بطاقة شخصية ولا يعني كونه في منطقة جغرافية معينة أو غير ذلك، لا، ولا بالأسماء ولا بالأنساب ولا بالألقاب، العبرة بعلامة الوضوء. فالذي عليه الغرة والتحجيل هو الذي أثبت أنه من أمة محمد. قاطع الصلاة ليس عليه الغرة والتحجيل، ماذا يقال له؟ اذهب مع البهم الدهم، لأنه جاء في الحديث الآخر ينادي مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة من كانت تعبد، فيذهب الناس وراء آلهتهم، قال وتبقى هذه الأمة في بعض الألفاظ فيها منافقوها، فيها منافقوها. فيقول
يقال لهم ألا تذهبون حيث ذهب الناس؟ قالوا نحن هنا حتى يأتينا ربنا. إلى أن قال فيكشف الله عن ساقه فيسجد كل من كان يسجد لله إخلاصا وتتصفح ظهور المنافقين. إذن عندنا فريقان من الناس ساجدون بصدق وساجدون بنفاق. أين قطع الصلاة؟ ما هم موجودين، انتهت الأمة. الموجودون في الساحة آنذاك أصحاب السجود بإخلاص وأصحاب السجود بنفاق، فتبقى هذه الأمة فيها منافقها. إلى أن قال فيسجد من كان يسجد لله إخلاصا وتتصفح ظهور المنافقين. انتهت الأمة، ما بقي أحد، قطع الصلاة منهم، ذهبوا مع المهم الدهم الآخرين، ذهبوا مع الآخرين، ذهبوا وراء آلهتهم، ذهبوا هناك، كل واحد ذهب وراء إلهه الذي كان يعبده، سواء كانوا يعبدون أهواءهم أو غير ذلك. المهم أن قاطع الصلاة ما هو موجود، ذهب، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا يعتبر من الأدلة التي تدل على كفر تارك الصلاة. وفي سفرة من السفرات صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحين انتهى من الصلاة رأى رجلا معتزلا لم يصلي. هذا ليس مألوفا عند الصحابة رضي الله عنهم. قال له يا فلان ما لك لا تصلي مع القوم، ألست بمسلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. لاحظ الشاهد من الحديث السؤال ألست بمسلم، ما لك لا تصلي مع القوم ألست بمسلم. فهذا السؤال ينبيك عن أنه إذا ترك الصلاة ليس بمسلم، ألست بمسلم. فلنا الحق وإن كنا لا نتجاسر على هذا السؤال خوف الفتنة، لنا الحق إذا مررنا بصاحب دكان أن نقول له ما لك لا تصلي ألست بمسلم، لنا الحق إذا مررنا برجل في أثناء الصلاة وهو في الشارع أن نقول يا فلان ما لك لا تصلي ألست بمسلم. أينما كان لك الحق أن تسأله إذا أمنت الفتنة، ما لك لا تصلي مع القوم ألست بمسلم. وهكذا بارك الله فيكم الحال في البيوت وفي غيرها. كم من الناس يصلي وزوجته لا تصلي، أو بناته لا يصلين، أو أولاده لا يصلون، ولا يهمه ولا يبالي. نعم، ولا يسأل عنهم أين هم في أوقات الصلاة. هذا إهمال، هو مسؤول أمام الله أن يتابع أولاده وأن يتابع بناته أهن يصلين، أهن يصلون أم لا، وينظر هل زوجته تصلي أم لا. نسأل الله الإعانة. ويراهم مجتمعين على التلفاز أو غيره، أو يرى أولاده في الشوارع إلى أوقات متأخرة من الليل ولا يبالي. أين فلان؟ قال عند أصحابه. أصحابه إلى أوقات متأخرة من الليل. بعض الناس أولاده أحقر في نظره من الدجاج. لا تصور بالسؤال، لو جاء المغرب معه دجاج ناقص واحدة ربما تفوته الجماعة وهو يبحث عنها، ربما تفوته صلاة الجماعة وهو يبحث عن الدجاجة وعن كتاكيتها، وابنه يمشي في الشارع ولا يسأل عنه، وإلى أوقات متأخرة وابنه مع أصحابه إن لم يبت خارج البيت لا يدري أين. وهذا الإهمال أوصل بعض الشباب إلى أن يكونوا بعيدين جدا، ربما يصبحون أشرارا ولصوصا وقطاع طريق وأصحاب مخدرات وغير ذلك، وسبب الإهمال وهو لا يدري أين ذهبوا ومع من ذهبوا، وهو مأمور أن يستحضرهم في كل صلاة وأن يعلم حالهم في كل صلاة. نسأل الله الإعانة. على كل حال، تقدم لنا الكلام فيما مضى في أن أداء الصلاة مع الجماعة من إقامتها، وأن الحفاظ على الطهارة في الصلاة من إقامتها. كنا ذكرنا أثرا مر بنا، نسأل الله، جاء به بعض الإخوة وهو متعلق بالدرس السابق، الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وذكرنا أن الذي توفي وبقوا على قبره سنة. هذا الأثر موجود بين يدي من صحيح البخاري. قال البخاري عليه رحمة الله في كتاب الجنائز المجلد الثالث فتح الباري الصفحة 257: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه ضربت امرأته الخبة على قبره سنة، ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا. قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله: الحسن بن الحسن هو ممن وافق اسمه اسم أبيه، وكانت وفاته سنة 97، وهو من ثقات التابعين، وروى له النسائي، وله ولد يسمى الحسن أيضا، فهم ثلاثة في نسق. واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين، وهي بنت عمه. قوله القبة أي الخيمة، فقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاط كما رويناه في الجزء 16 من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد الله بن حاملي رواية الأصبهانيين عنه. وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة بن مقسم قال: لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطا فأقامت عليه سنة فذكر نحوه. ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك. فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. قال ابن المنير: إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس، وتخييلا باستصحاب المألوف من الأنس، ومكابرة للحس، كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل البالية. فجاءته الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا، وكأنهما من الملائكة أو من مؤمن الجن،
وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل لرأسه. لم ينبه الحافظ بن حجر على قضية الإسناد، هو يعتبر معلقا بصيغة الجزم، يعتبر معلقا بصيغة الجزم. نعم، وسنده كما ترون عند المحامل وعند ابن أبي الدنيا في كتاب القبور من طريق المغيرة بن مقسم، قال لما مات الحسن. وكيف السند هناك الله أعلم. نعم، فالمقصود أنه علقه بصيغة الجزم، والإمام البخاري إذا علق الحديث بصيغة الجزم فهو صحيح عنده غالبا وأغلب من الغالب. نعم، إذا عرفنا أن اسمه الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وامرأته فاطمة بنت الحسين. ما عندنا دليل على أنه ما أنكر عليهم أحد، قد يكون هناك من أنكر ولم يقبلنا. وعدم النقل لا يدل على نقل العدم. قال هذا السائل يقول: الذي لا يأمر أهله بصلاة ويقول من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها. أنت أسأت، أنت أسأت. الله عز وجل يقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. فكانوا يأمرون أهلهم بالصلاة وأنت مأمور بذلك. نعم، بل من قبل الزواج لا تتزوج امرأة لا تصلي. ذكر أن رجلا جاء إلى عالم قال له: امرأتي حبلى، أريد أن ترشدني في تربية الأولاد. قال: تأخرت. قال: كيف تأخرت؟ ما قد جاء الولد. قال: كنت تسألني قبل الزواج لأقول لك تزوج امرأة صالحة، هذا في تربية الأولاد، يعني يقول سلني قبل الزواج لأرشدك إلى اختيار الزوجة. فلهذا تزوج امرأة من البداية مصلية. نعم، فهذا الذي يقول من عمل صالحا فلنفسه، هذا حقه أعظم من حق الله. سمعتم؟ حقه أعظم من حق الله. لو رجع إلى البيت والعشاء غير جاهز، أين العشاء؟ العشاء غير جاهز، هل سيأخذ البطانية وينام ويقول من عمل صالحا فلنفسه؟ أمرها إلى الله. سيقبل هذا الكلام؟ سيقيم الدنيا ولا يقعدها. إذن أصبح حقه أعظم من حق الله. حق الله صلت أو ما صلت الهداية بيد الله، وحقه لا، لا بد إلا، ومستعد أن يمشيها عند أهلها إذا لم تقم بخدمته وتقوم بإصلاح طعامه. فلهذا بارك الله فيكم، كلام من كان هذا حاله باطل. نسأل الله الهداية. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.